أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث القسم الثاني من آداب المحبين بعنوان: لماذا نجزئ الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ تقدم في الحديث السابق أن ثقافة حب الله عز وجل هي ثقافة الأحكام الخمسة، تماما كما أن الشخص الذي يحب شخصا لا يعصيه ويلتزم بما يريد ويهتم بالأمور التي يحبها هي المستحبات، ويهتم بترك الأمور التي يكرهها، تماما الذي يحب الله عز وجل لا بد وأن يلتزم بأوامره ويترك نواهيه، ما ينهى عنه سبحانه وتعالى، ولا بد أن يهتم بالمستحبات التي يحبها الله عز وجل ويهتم بترك المكروهات التي يكرهها سبحانه وتعالى. إذن فعل المستحب على علاقة بحب الله. اللي بيحب شخص بيهتم بما يحبه ذلك الشخص، واللي بيحب الله عز وجل بيهتم بالمستحبات. ونقطع السطر. الذي يحب شخصا يحرص على ترك ما ينفر منه ذلك الشخص ويكرهه، والذي يحب الله عز وجل يهتم بترك المكروهات التي ورد في الشرع أن الله عز وجل يكرهها. أما أن يتصرف الشخص مع الذي يحبه على قاعدة أنه يعلم بأنه يحب شيئا لكن لا يهتم به، فإن هذا يؤدي إلى زوال الحب. أو أن يتصرف الشخص مع حبيبه بحيث لا ينفر ولا يترك ولا يهتم بترك أي شيء يكرهه حبيبه، يعني يفعل كل المكروهات التي يكرهها حبيبه، هذا الحب لا يستمر. لماذا نفصل بين المستحبات وبين حب الله؟ لماذا نفصل بين المكروهات وثقافة حب الله ترك المكروهات؟ لماذا نفصل بين فعل الواجب وحب الله؟ أصلا تقدم معنا أن حب الله عز وجل أوجب من الاعتقاد به. الاعتقاد واجب، لكن أوجب منه حبه سبحانه وتعالى. فإذا نحن نبتلى بمرض اسمه تجزئة الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نجزئ الاقتداء برسول الله. الأصل أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء، لكن أن نقتدي به صلى الله عليه وآله في فعل بعض الواجبات وترك بعض المحرمات، وأما المستحبات ما لنا علاقة بالاقتداء به، المكروهات ما لنا علاقة بالاقتداء به. هذا يعني أننا نجزئ الاقتداء برسول الله، نؤمن ببعض الاقتداء ولا نهتم ببعض، بديش أقول ونكفر ببعض، لا نهتم بالبعض الآخر. هذا الذي لا نهتم به هو كثير، يعني هو عمليا، لأننا أمام محرمات نقع فيها دائما من قبيل الغيبة، من قبيل الأذى للآخرين، هذه المحرمات يجب أن نتركها ويحرم أن نفعلها، لكن نحن لا نلتزم. عادة في عنا محرمات مقررين أن نقع فيها. ألا إذا قررنا أن لا نقع في أي محرم وحرصنا على ذلك، من ظل أننا لسنا معصومين نبقى معرضين للوقوع في الحرام. لكن كيف إذا كنا مقررين أنه في محرمات ما منفكر نتركها؟ معقول واحد يفكر أنه يغتاب الشخص اللي أذاه وأخذ منه مال، وإلى أخذ منك مال ماشي طالب بحقك قول أخذ مني مال، بس أنه هذا بلدين، هذا كذا، هذا كذا، هذا ما إلى علاقة على مشكلتك بينك وبينه. المهم عادة نقرر أن نقع في بعض المحرمات ونقرر أن نترك بعض الواجبات، والمستحبات ما لنا علاقة فيها نهائيا إلا ما ندر هيك يمكن بهالسنة منشارك بإحياء ليلة القدر من باب أنه يعني هي ليلة القدر هذه، وبيكون عادة الهم الأول عندنا المصاري والمصاري، المال 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 والصحة والمشاكل الدنيوية، وقد لا يخطر ببالنا أبدا أن نسأل الله عز وجل أن يخلصنا من الغضب، أن يخلصنا من الغيبة، أن يخلصنا من سوء الظن، أن يخلصنا من الأذى للآخرين. لا نفكر بهذا، نفكر بذهنية اللي فات على الدكانة وبده يشتري، أنه هو عم بيعمل ليلة أعمال ليلة القدر حتى يحصل المال أولا وثانيا وثالثا ورابعا، والصحة كمان، الصحة مهمة، الصحة حتى يظل يحصل مصاري وإلى آخره. يعني العلاقة به عز وجل علاقة لا تنبض بالحب، لأنها ليست علاقة حب، وهذا الأمر الذي يجب أن نقف عنده ونصححه فينا، خصوصا في مجال السيد الشهداء سلام الله عليه في محرم وصفر بالخصوص، لأن الوصول إلى الإمام الحسين عليه السلام وصول إلى حب الله، وصول إلى توحيد الله وحبه والأنس به، واعتبار أن الصلاة هي مظهر من مظاهر الأنس بالله سبحانه وتعالى. نحن إذن نجزئ الاقتداء فنقع في الخلط والتخليط. شو الخلط؟ الخلط مصطلح قرآني، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. شو اللي بوقعنا بالخلط؟ أننا لا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله في كل شيء، نجزئ الاقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم. الحل ما هو؟ الحل أن نرجع إلى دراسة الفقه دراسة دقيقة، ونرجع إلى الروايات في كل مجالات الحياة. إذا الشخص أراد أن يصلي بلحاظ مستحبات الصلاة ومكروهات الصلاة، بيكون حريص أن يتعامل مع الحبيب الذي لا حبيب غيره عز وجل، مع الله سبحانه وتعالى، على قاعدة الحب. يعني الصلاة في إلها واجبات وإلها مستحبات وإلها مكروهات وفي محرمات منافيات مبطلات للصلاة. الشخص اللي بيحب كما تقدم يحرص على أن يأتي بالواجبات التي يوجبها حبيبه ويترك المحرمات، ويأتي أيضا بالمستحبات ويأتي بالمكروهات. طيب ممكن واحدنا يصلي 20 سنة وإذا سئل ما هي مكروهات الصلاة ما بيعرف، لأنه نحن مش حريصين أن نعرف ما يكرهه الله سبحانه وتعالى، لأننا جزأنا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصبحنا نتعاطى مع المسائل بهالحدود. المثال اللي ممكن يوضح الفكرة أكثر مثال الوضوء. الله عز وجل يريدنا أن نتوضأ، واجبات الوضوء معروفة شو هي. طيب مستحبات الوضوء، مستحب جدا أن الإنسان يذكر أثناء الوضوء، اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه. في واحد بالدنيا بحب شخص ولا يحرص على ما يحبه هذا الشخص بهذا الوضوح؟ مثلا إذا واحد بحب شخص وبيقول له كل ما أردت أن تأتي إلي فمثلا تعطيني خبر أولا، مثلا تأتي بالشيء الفلاني، ويصر هو أن يأتي بالواجب فقط ولا يأتي بالمستحب. الله عز وجل يحب أننا إذا أردنا أن نتوضأ أن نذكر هذه الأذكار. هذه الأذكار فائدتها لنا، الحبيب من البشر قد يطلب شيئا تكون ترجع الفائدة له. الله عز وجل يحب لنا ما فيه مصلحتنا ويثيبنا على هذا الأمر. نحن أبدا ما منفكر نهتم فيه لأنه في نقص بحب الله عز وجل، والعلاج يجب أن يكون في مسألة حب الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله يأتي حديث حول علاج ضعف حب الله ونقص حب الله، لكن من باب الاختصار وتوضيح المسألة لأنه هذه ينبغي التركيز عليها لقلبي وللجميع دائما، من أهم الوسائل والطرق لتقوية حب الله، وإذا مش موجود لإيجاد حب الله في القلب وتقويته، الأدعية، أدعية أهل البيت، أنه نحكي مع الله عز وجل بلسان المعصومين. هذه الأدعية إذا واحد قرر أنه بده يظل يقرأ دعاء بين وقت والتاني بيقرأ له دعاء يوميا مثلا شي صفحة، في أدعية معينة مؤقتة هذه اللي تعقيبات الصلاة غيرها، وفي لا أدعية غيرها. هالأدعية تقوي الأنس بالله، تقوي حب الله عز وجل. يعني واحد بينتقل من علاقة بالله علاقة ضعيفة بمستوى الاعتقاد الجاف والمش واضح كيف شكله إلى مسألة الحب، وتتفجر شلالات الحب في القلب، وبصير الإنسان كيف اللي ذكرت يعني عادة هذا المثال لازم نذكره دائما، كيف اللي ما بيكون عاشق وهيك بلا هم بلا مروي شوي عشق، وإذا به يتوثب. الذي يقوي حب الله عز وجل في نفسه ينتقل بدينه من مستوى إلى آخر. يعني كان متدين تدين ميت، وإذا لا التدين صار الحياة تنبض به وتضج، مش أنه هو ينبض بالحياة ويضج. فإذا يجب أن نرجع إلى المستحبات والمكروهات ونهتم بها، وندرك خطورة الطرح اللي بيطرحوه مشايخ وحجاج ومتدينين وسياد وإلى آخره، إنه شو بدنا المستحبات ما مستحبة، وإنه إذا واحد صار يكثر من المستحبات بصير مؤمن دبلي وبصير هي شغلة الدراويش والختيارية. وأما أنه اللي بده يكون هيك مثلا كادر مهم أو دكتور أو مدري شو فبده يترك هالمسائل هذه، هذا مرعب. هذا من أخطر أسلحة الشيطان لإبعادنا عن حب الله عز وجل ولإيصالنا إلى سوء العاقبة وبئس المصير. الحل أن نرجع إلى كتب علمائنا، شوف لما بيركزوا على المستحبات قديش بيركزوا عليها بشكل انه ما عنا لا توجد موسوعة فقهية الا وتؤكد على الاذكار. مستحبات الواجبات والمستحبات المفصولة المستقلة، هي الثقافة، هي ثقافة الاحكام الخمسة. المنظومة الثقافية للأحكام الخمسة شاملة لجميع أنحاء ومجالات الحياة. فإذا المؤمن حرص أن يثقف نفسه بهذه الثقافة تكون شخصيته شخصية إيمانية أصيلة، وإلا تكون شخصيته شخصية هجينة مخلوطة، من قبيل انه مثلا بيصلي صلاة واجبة لكن اصلا ما بفكر بمستحبات الصلاة. لكن بالمقابل شو الأمور اللي بيحبها، أمور التي يهواها ويميل إليها، ليست من عالم الذكر ولا من عالم الدعاء، من عالم تاني. ممكن والله بيحب يسمع موسيقى، ممكن بيحب أنه يقعد مجالس، كثرة المجالس والغيبة والثرثرة وإلى آخره، يعني يملأ هذا الوقت بأمور تضر بمصيره، تضر بدينه، لا تبقي من إنسانيته شيئا، تمسخ إنسانيته. أو مثلا في مسألة الأكل، أنا قلت أنه هالروايات المستحبات والمكروهات شاملة بكل المجالات، يعني مثلا الأكل أصلا، المسلم عندما يريد أن يأكل كيف يأكل، التسمية مثلا، رح يجينا روايات حول أهمية التسمية. غير المؤمن ما بيسمي، المتدين بده يسمي. فإذا واحد تربى على ثقافة أنه شو بدي بالمستحبات، شوف أنه سمى أو ما سمى. طيب لما منلاقي عنا بالروايات أنه الإنسان إذا التزم بالتسمية لا يضره طعام، وإذا سمى بده ينتبه في آداب للتسمية. جاء شخص إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال له أنا سميت وانضريت، بيقول له لأنك أكلت ألوانا من الطعام وسميت على بعضها ولم تسمي على الآخر. إذن في ثقافة متكاملة ينبغي أن يتنبه لها المؤمن. في مسألة البدء بالأكل، الانتهاء من الأكل، مسألة غسل اليدين قبل وبعد، هالخصوصيات في آداب، هذه الآداب ينبغي أن تكون مكتملة في الشخص، يحرص على أن يأخذ منها قدر الإمكان. أما أن يبني تدينه قسم من الرسالة العملية اللي هو مثلا وجوب الصلاة، وجوب الصوم، ما شابه، وأكثر ما يمضي وقته فيه طريقة اللبس، يعني مثلا أنه لما بيلبس بيسمي، بيذكر الذكر الخاص بالثوب، سواء كان الثوب جديدا أو قديما. باللبس بيتعامل مع ثقافة المستحبات، بالأكل بيتعامل مع ثقافة المستحبات، بالشرب يشرب الماء يذكر سيد الشهداء أو لا. هذا الإنسان الأصيل بيجمعنا ولكلهم. الإنسان الهجين، الإنسان اللي من جماعة الخلطة، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، بصير مثل أهل بلادنا ببداية التفلت من الشروال العربي وغيره، أنه والله ممكن واحد تلاقي لابس شروال ولابس طربوش مثلا، لأنه ما كانش فيه طربوش صار فيه طربوش، أو أنه شروال عربي وقميص سبور وجرافات مثلا. إلى الآن بيوصل واحد بصير ثقافته هيك، تصبح ثقافته، يعني إذا شخص مطلع على الروايات في المجالات المختلفة بيطلع بثقافة هالشخص، بيشوفها مثل ما واحدنا بيشوف واحد لابس مثلا شروال عربي وقميص سبور، أو مثلا والله لابس شروال عربي وجرافات، انه هذا الشخص المتدين، هذا المؤمن، هذا الولد الصغير، الولد اللي احنا بنشوفه انه طيب هذا بي وامه متدينين ومؤمنين، وهو بين بيحكي الكلمة والتانية واجنبي فرنجي اوكي ومارسي والى اخره. هذا بالحكي بتبين، بس هذا ثقافته هيك لانه قاعد على الصور المتحركة وعلى الايباد وعلى الواتساب وعلى غيره، وما عم بشوف لا رواية ولا حدا. أهله ما بيعرفوا الروايات المستحبات وغيرها وكيف بدها تكون آداب المسلم. فلذلك بتبدي الشخصية المسلمة تتكون، تأخذ منحة آخر إلى أن تمسخ، تمسخ نهائيا. أو مثلا البنت الصغيرة بتشوف أنه أهلها متدينين وبيصلوا وبيصوم وأما محجبة، بس هي صارت نشلة عمرها 6-7 سنين وبعدها بتلبس مثل قصات الغربيين. طيب ليه؟ لأنه حرام الله إذا بكرة بتعلق بالحجاب وكذا، يعني في قناعة بهالنوع من اللبس بلبس الغربيين، وما قادرين نعبر عنها إلا بهالطريقة. هذه بتدل على مرض، بتدل على عدم أصالة، بتدل على عدم معرفة أبعاد الحجاب والاستحباب الأكيد بتربية الولد هو صغير، بحيث أنه يكون حريص على الحجاب وهو كبير. هذا الأمر عند الصغار هو اللي بيخلي النسوان هن وكبار ما بيدققوا بالحجاب منيح، بيدققوا بالحجاب إذا طلعوا من بيتهم، بس هن بالبيت ما بيلتفتوا للبرادة منيح، ما بيلتفتوا لقصة الستر، وبناءهم انه طيب يعني ما حدا عم بيشوفنا. المسألة مش هيك. شو معنى خير للمرأة أن لا ترى رجلا ولا يراها رجل؟ أو مثلا سيدة زينب عليه السلام بتأكد تقرع يزيد بأنه عرض بنات رسول الله أن ينظر إلى وجوههن، نظر إلى الوجه. إذن نحن في جو ثقافي بعيد عن منظومة ثقافة الأحكام الخمسة، بعيد عن المستحبات، بعيد عن المكروهات، والسبب هو ضعف حب الله عز وجل. إذا قوينا حب الله سبحانه وتعالى فينا من خلال العلاقة بالدعاء، من خلال الالتزام بالصلاة أول الوقت، خصوصا صلاة الصبح عند الفجر، ولو أنه واحد يستيقظ يصلي صلاة الصبح عند الفجر يرجع ينام بالبداية هيك، بعدين بيوصل أنه بصير يعقب بين الطلوعين وإلى آخره. فإذا قوينا ثقافة حب الله فينا تلقائيا سنرى أنفسنا مهتمين بالمستحبات تماما كما يهتم العاشق بما يحب حبيبه، ونقطع السطر. وإذا بقينا على ما نحن عليه فلا ندعي أننا نحب الله، وعلينا أن ننتبه إلى أننا أمام خسارة كبيرة جدا. مش هيك التدين؟ التدين يجب أن يكون بنص القرآن الكريم مبنيا على أساس حب الله. حبا هو فوق كل حب، يعني قديش بحب واحد أب بيه وأمه وأخته ومرته وعشيرته وأمواله وبيت السكن أو الفيلا اللي عاملها أو الكوخ اللي عامله مكان السكن والتجارة اللي بتقدش بحبهم، هول أكثر من هول كلهم لازم يكون حب الله عز وجل. طيب أيها القلب وضعنا مش هيك؟ طيب فإذا إجا واحد صار يحكي بهالأمور منقول إنه عم بيزيدها؟ لا، ما المسألة نحن بدنا نواجه هذا الاستحقاق حتى نعرف كيف ينبغي أن نتصرف، ولا يجوز أن نتساهل بهذه المسألة، لأن أساس العقيدة أساس التدين هو حب الله. وأما أن نكتفي بالاعتقاد بالله اعتقادا جافا ولا نعزز حب الله فينا، فإننا حكما سنواجه المشاكل التي نواجهها الآن. منقول والله نحن منحب نترك المحرمات ومش عم نقدر، شو السبب؟ السبب انه في عنا اعتقاد جاف بالله، ما عنا حب له. فاذا اردنا ان نعالج حالة المراوحة، انه واحد بيبذل جهده، طيب بده يصير عنده خشوع بالصلاة وما بصير عنده خشوع بالصلاة، بصير عنده خشوع لما بحب الله، بصير يوقف بين يديه عز وجل. اذا واحد بحب شخص واقف قدامه بفكر بغيره؟ ابدا. طيب فاذا كان واحد هو واقف بالصلاه بيفكر بالشخص اللي بيحبه، شو معناها؟ معناها كذاب ما بيحب الله، يعني يلقي القبض على نفسه متلبسا بجريمه انه لا يحب الله. شو بيحب؟ بيحب اللي عم يركض وراهم بالصلاه، بيحب اللي عم يفكر فيهم، عم يفكر بمشكله صارت بينه وبين واحد، اذا هو بيحب الانا، عم يفكر بالمصاري، اذا بيحب المال. شو العلاج لكي يصبح عند الإنسان خشوع في الصلاة؟ عالج حب الله فيك أيها القلب، تصبح لا يمكنك أن تصلي إلا بخشوع. فما نخلي الشيطان يضحك علينا وأنه أنت منيح ومؤمن وآدمي بس بك تعالج قصة الخشوع. ما بتتعالج، لأنه الدين ما فيه، الدين هو حب الله، الدين هو حب الله. إذا كان بالصلاة بصير خشوع هيك بعض المرات شوي وتروح وبتجي، هالقد الدين، هالقد حب الله، هالقد بس. أنه مثلا واحد بكل هالصلاة لما قال إياك نعبد وإياك نستعين صار عنده توجه، هالقد دينه، هالقد دينه هالشحطة فقط والباقي مش هون. فإذا في عنا مشكلة كبيرة موجودة وضارب طنابها بالحوزات وبغير الحوزات، انه مستحبات شو بدنا فيها؟ اكثر من الناس طبعا، يعني ما اكثر الناس اللي في الحوزات اللي هن شغلتهم المستحبات والحرص عليها. لكن عم اقول هذا المرض مع تنامي الغزو الثقافي اصبح موجودا بالاوساط الحوزوية ايضا. بتلاقي شخص ممكن يقضي عمره وما صلى صلاة الصبح يوم واحد أول الوقت. هذا اللي أنا بقوله، بيطلع أبو سفيان اللي ما أسلم لحظة، إجا على المسجد على الفجر وصلى الصلاة هيك يعني تظاهر وكذب، أكثر من هذا اللي بيعمل هيك. معاوية يعمل حاله خليفة وأنه إمام جماعة بده يروح الصبح يصلي الفجر، وتشوف هلأ في منا كثار بيقضي عمره كله ما بيصلي ولا مرة صلاة الصبح عند الفجر. طيب الصلاة أول وقتها قديش أكد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بيقول لك مش حرام. طيب مش حرام وهي الشغل الفلانية، بس هذه ما بتدل أنه ما في حب، حب الله واجب ولا لا؟ بيقول لك واجب. طيب فإذا كانت هالأمور هذه يعني الحرص على ترك المكروهات، إذا كان هالأمور تضعف حب الله عز وجل، مش واجبنا نعالج أنه بدنا نقوي حب الله فينا حتى نحفظ عقيدتنا؟ إذا في تلازم بهالمجال، لابد وأن نرجع إلى عدم التجزئة بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. هل رسول الله صلى الله عليه وآله قدوة لنا في بعض الأمور عخاطرنا؟ يعني مثل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ولا لا بكل شيء؟ طيب أنه الإمام الصادق عليه السلام، طبعا الاقتداء بالإمام الصادق هو اللي بوصلنا للاقتداء برسول الله وبأهل البيت جميعا. الإمام الصادق عليه السلام يطلب منا كلما شربنا الماء أن نذكر الإمام الحسين عليه السلام ونلعن يزيد. خلي شوف واحدنا إذا هو كان قايلهم بعمره مثلا مرتين ثلاثة، يعني ربح هالمرتين ثلاثة اللي خسرانهم قديش؟ هؤلاء شو تأثيرهم على بناء الثقافة؟ هاي المفردات إذا منعدها ترك المستحبات، مثل ما قلت مثلا ترك مستحبات الوضوء وغيره، مجموعهم مجموع هذه التروك فيها خسائر ثقافية عجيبة هي اللي تسهم بتغلغل الغزو الثقافي فينا، خصوصا إذا كانت المدارس الإسلامية عنا مثل مدارسنا الإسلامية الموجودة هلأ ما بتهتم بالصلاة بالمدرسة بوقت الصلاة. وقت الصلاة بعد تعب وسنين كلام معهم صار في مدارس هلأ بيصلوا ساعة اتنين، هي مش مدارس إسلامية، اسمحوا لنا شو ما كان، لأنه أمير المؤمنين عليه السلام بصفين يقول على ما نحاربهم، نحن عم نقاتل عيد الصلاة. ما في حدا من أهلنا المؤمنين بلبنان بيقبل مع إدارات المدارس أنه يخلوا أولادهم يتساهلوا بالصلاة، مش عاد هيك عم نحط أولادنا عندكم نحن أبدا، ولا هي الأمان اللي طالبينها منكم. بعدين في بهالبلد عنا هلأ جامعة الإسلامية التابعة للمجلس الشيعي، لا دين ولا يئين. طيب كيف هيك يعني؟ يعني بصير حفلات الطلاب داخل المدرسة مختلطة وسفور وإلى آخره، ما في كأنه ما لنا علاقة بالدين. طيب هلأ في جامعة المعارف تأسست إن شاء الله بيكون عمل إسلامي مبارك، بس هالجامعة بقول للأعزاء جميعا إن شاء الله رح تابع معهم، هالجامعة ما فيها مسجد، بتمنى انه وجه لسماحة مولانا سيد حسن مبلغ خاص لإقامة مسجد بجوار الجامعة أهم من مبنى الجامعة. هيك بنكون عم أسس جامعة إسلامية. أنا حضرت في جامعة في الباكستان جامعة منهاج القرآن الكريم، كان الساعة 10:30، مدير الجامعة كان حوالي عمره شي 80 سنة، قال لي نحن هلأ عنا صلاة مستحبة والطلاب هلأ عم بيصلوا هي الصلاة، يعني الأمور العبادية جزء من البرنامج الدراسي في جامعة منهاج القرآن. هيك جامعة بدنا نحن بلبنان، مش جامعة تخرج ناس دكاترة ومشايخ بيستحوا بالمستحبات وبيحاربوا مفاتيح الجنان وبيتندروا على البعد الروحي. هذا نتيجة البعد عن الروايات، نتيجة خلط الثقافة بين ثقافة إسلامية وثقافة غربية. جامعة منهاج القرآن اللي قلت لكم بالنسبة لاختيار الطلاب هن بيقبلوا 600 طالب بس بيطلبوا 3000 طلب، يعني بيوصلهم 3000 طلب، من بين 3000 بيختاروا 600 طالب، 600 طالب بيخلوهم يلتزموا برنامج من هذا النوع يجمع بين الأمور العبادية المروية وبين المناهج الدراسية. طيب مش هذا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ مش النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع بين العبادة والجهاد والسياسة والنوافل؟ إذا أردنا أن نصبح أصيلين يجب أن نعتمد هذه الثقافة. أشرت في الحديث السابق أن من كبار علمائنا عالم جليل القطب الراوندي في كتابه الدعوات أورد الباب الأول بعنوان فضل الدعاء. هو عم يحكي عن كتاب، يعني بده يألف كتاب بالدعاء، وكتابه فعلا بالدعاء، وكتاب قيم جدا متخصص جدا، الروايات الموجودة فيه من نوادر الروايات وعيون الروايات. وإذا به الباب الأول في فضل الدعاء، الباب الثاني بعنوان في ذكر الصحة وحفظها وما يتعلق بها. طيب بعدان بيحكي بعنوان في خصال يستغنى بها عن الطب. شوي بالباب الثاني أيضا فصل آخر بعنوان في صحة البدن والعافية بالصلاة والدعاء والذكر لله سبحانه في السفر والحضر. الأصالة الإسلامية، نحن عنا منظومة ثقافية متكاملة لم تترك شيئا، كل لحظة من لحظات العمر في قبالها عمل، في قبالها ذكر، والأذكار كثيرة ويختار منها الشخص ما يناسبه ويتدرج، يتدرج بالتدريج، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. أما أن يأخذ الشخص من الدين شوية شغلات هيك، إنه في صلاة واجبة، في كذا، بس الطهارة نجاسة، وكمان أكثر بيوتنا أحكام الطهارة مش واضحة فيها، الأمور البسيطة أكثرها مش واضحة، وممكن إنه نهتم بالتعقيم وكذا ومش عارفين طهارة ونجاسة، ما بنعرف انه التعقيم الاساسي هو هون. المهم منظومة الثقافة الاسلامية المتكاملة تشمل كل شيء بما فيها الاشارة للامور الصحية للبدن، لان صحة البدن متلازمة مع صحة الروح. عم يحكي القطب الراوندي في الدعاء، وعم بيأسس يعني تمهيد لأبواب كلها حول الدعاء، دعاء المستجاب، كيف ينبغي أن يكون الدعاء، شو هي آداب الدعاء، شو شروط الدعاء، شو موانع استجابة الدعاء، ما هو الدعاء المستجاب أو متى يستجاب الدعاء. شوي بيبدي يحكي عن الطب وعن أنه أمور تغني عن الطب وعن صحة البدن، لأنه الطرح الإسلامي متكامل. طيب، تحت عنوان في خصال يستغنى بها عن الطب أورد الروايات التالي: أولا، قلة الأكل. إذا واحد بيعرف أنه حبيبه اللي هو صار متيم فيه بحبش الأكل الكثير، شو بيسوي؟ بيعمل رجيم وبيهلك حاله. الله عز وجل إذا نحن منحبه بيقلنا ما تاكلوا كتير وصوم، نحن مش هون لأنه ما منحبه. لو كنا نحبه لا خجلنا. بالبداية منخجل، بعدها نصير انه يزيد هذا الحب فينا، نصير نقرب. نحن الآن في مسألة الصلاة بنقول بدنا نصلي له، مسألة الأكل وغيره نحن ثقافتنا مش من عنده، ما إلها علاقة فيه نهائيا. عاد هيك بنيجي للصلاة مش قادرين نصلي. أول رواية: قال النبي صلى الله عليه وآله: إياكم والبطنة، فإنها مفسدة للبدن، أو مفسدة للبدن، ومورثة للسقم، ومكسلة للعبادة. فإذا الله عز وجل بده ايانا انه لما منصلي نجي بدنا نصلي ما قادرين نصلي، منقلل الاكل يعني لا تصيبنا البطنة، بظل بدننا اسلم وقادرين نحن نعبده بشكل افضل. كثير مهم انه كل الاحكام الشرعية نفكر فيها على اساس حب الله عز وجل. يعني مثلا حرمة الغيبة، انه قديش الله بيحبنا بحيث انه بيدافع عنا كلنا، ما بده حدا منا ينهان نهائيا من البشر. قلة الاكل حتى يسلم بدنك ويساعدك هذا الامر على سلامة دينك. طيب، وقال الاصبغ بن نباتة: سمعت امير المؤمنين عليه السلام يقول لابنه الحسن عليه السلام: يا بني، ألا أعلمك 4 كلمات تستغني بها عن الطب؟ فقال: بلى يا أبتي. قال عليه السلام: لا تجلس على الطعام إلا وأنت جائع، ولا تقم عن الطعام إلا وأنت تشتهيه، وجود المضغ، وإذا نمت فاعرض نفسك على الخلاء، وإذا استعملت هذا استغنيت عن الطب. قديش خسارتنا؟
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قديش خسارتنا لما نحن بناخذ من الدين انه فيها الوجبات هيك، بعدها بنبني شخصيتنا الثقافيه على اساس الموجود بالغرب، انه بنشوف عنا معلومات صحيه، بنجيب هيك كتاب عن الصحه، وبتوصل عند الناس انه نجيب كتب الابراج. من جهة هو بيصلي، من جهة تانية بيشوف انه الابراج شو بيقولوا. طيب، والكلام ايضا مخلوط، والافكار غيرها. ما اكثر الافكار اللي بناخذها منين؟ من خلال الافلام. طيب، سئل عليه السلام فقيل: ان في القرآن، واحد عم بيقول له للامير عليه السلام: ان في القرآن كل علم الا الطب. فقال عليه السلام: أما إن في القرآن لآية تجمع الطب كله. واحد عم بيقول له أنه القرآن في كل شيء إلا الطب، قال له: في آية واحدة بالقرآن تجمع الطب كله، شيء الآية: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. أي بيت من بيوتنا فقير وغير الفقير بيلتزم بهذا؟ نحن مش هون لأنه في عنا ميول ورغبات وأهواء. جونا العام جو عبادة الهوى والرغبات والميول، جوعانين بدنا ناكل. إذا واحد بيقول هذا إلى علاقة بطريقة الصلاة بطريقة الثقافة، خلصونا يا شيخ. ما حدا عم بيقول أنه واحد ما يأكل الأكل الكافي، لكن قلت أنا بحديث سابق أنه فرق بين الحاجة الوهمية والحاجة الحقيقية. واحد بعود حاله ما بيعود شوال الرز يكفي، في عود حاله على هيك، وفي عود حاله أنه يقتدي برسول الله بأمير المؤمنين صلى الله عليه وآله وعليه السلام. أيضا هي الرواية طريفة جدا عن عامر الشعبي، بيقول قال زر بن حبيش، هذا من الرواة العلماء، قال أمير المؤمنين عليه السلام 4 كلمات في الطب. هذا زر ابن حبيش بيقول قال أمير المؤمنين 4 كلمات بالطب، لو قالها بقراط أو جالينوس لقدم أمامها 100 ورقة ثم زينها بهذه الكلمات، وهي قوله توقوا البرد في أوله الأيام، توقوا البرد في أوله وتلقوه في آخره، فإنه يفعل في الأبدان كفعله في الأشجار، أوله يحرق وآخره يورق. فإذا هذا الراوي العالم زر بن حبيش بيقول الأمير عليه السلام قال 4 كلمات بالطب، لو قالها بقراط أو جالينوس كان بيعمل بحث فيها 100 صفحة، خلاصته هو هذا. شو هني؟ توقوا البرد في أوله وتلقوه في آخره، فإنه يفعل في الأبدان كفعله في الأشجار، هول 3، أوله يحرق وآخره يورق، هي 4. طيب تجينا روايات كثيرة فيها السياق، إن شاء الله رح أستعرضها. الهدف من هذه الوقفة عند هذه التفاصيل أن نتنبه إلى أنه لا يمكن أن نرمم فينا حب الله إذا كان ضعيف، أو نوجد حب الله إذا كان مش موجود، إلا من خلال الالتزام بمنظومة ثقافة الأحكام 5. ولذلك أكد عليها علماءنا بالمجاميع الموسوعات الفقهية، كلهم بيركزوا عليها بشكل واضح. مثلا في عنا عنوان قيام الليل، العلاقة بين صلاة الليل وصحة البدن والرزق، علاقة عجيبة. قال أمير المؤمنين عليه السلام قيام الليل مصحة للبدن، لا بدنا نسهر وننام وسهر طويل وتروح صلاة الصبح وشو صلاة الليل. فإذا بتجي بتحكي مع حدا بيقول لك طيب يعني واجب صلاة؟ لا مش واجب. حرام واحد يسهر؟ لا مش حرام، بس إذا بدك تروح صلاة الصبح على طول وعارف حالك راح تروح عليك صلاة الصبح بصير حرام، بصير أنت من أهل الصلوات 4، ما عدت مسلم من أهل الصلوات 5. عارف حالك يوميا، يمكن تفيق يمكن لا، وعادة ما بتفيق، ومع ذلك بتقول بسيطة بعدين بقضيها. هذا بيوصل أنه واحد بيترك الصلاة. بعدين تصوروا إذا بدنا ندرس الأحكام الشرعية بلغة الحب ومنطق الحب، تصوروا شي واحد بحب حبيبه وعطيه 5 مواعيد باليوم، هو شو بيسوي؟ الموعد الأول منهم بيطيروا عادة، والموعد الثاني والثالث والرابع والخامس بجرجر فيهم، وإذا إجا هو مش هون. مين اللي بيظل على هذا الحب؟ حب يتعرض لهذا كم يستمر؟ حب 2 من الناس بيتعرضوا لهيك مشكلة. ليش أنا قلت بالحديث السابق أملنا بدوام حب الله فوق كل أمل؟ لأنه اعتمادنا عليه مش علينا. هو يحبنا ويريد أن يرفع مستوانا وقيمتنا، مخليلنا 5 مواعيد لمناجاته. نحن منجي بلا نفس، هذا حب؟ فإذا إذا واحد قال أنه طيب صلاة الليل مش واجبة لو بيوصل لحد هون، قديش الخيرات اللي بتفوت وبتروح عليه؟ عن النبي صلى الله عليه وآله: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله وتكفير السيئات، وإن قيام الليل قربة يقرب وتكفير السيئات ومنهات عن الإثم ومطردة الداء عن الجسد. إن شاء الله بقية ما يرتبط بصلاة الليل وأمور أخرى يأتي التعرض لها وذكرها بهدف أن نستعرض هذه الروايات، ونحن نفكر في أن هذه الثقافة، ثقافة حب الله وعدم وجودها، يكشف عن خلل في مسألة حبه سبحانه وتعالى. ولا موسم وجو لتقوية حب الله عز وجل فينا يشبه مجالس سيد الشهداء سلام الله عليه، لأنه كربلاء مرست الحب الإلهي، مرست حب الله، والإمام الحسين عليه السلام في الآخرة أكبر منه في الدنيا، الوصول إله، الدمع عليه، الاستغاثة والتوسل به سلام الله عليه، ينقل الإنسان من عالم إلى عالم. يعني بلحظة واحد بشوف أنه فعلا بدأت أنوار حب الله عز وجل تسطع في قلبه، وإذا به في عالم آخر. والدنيا مبنية شاء الله عز وجل أن يكون الوصول إليه حسينيا. الآن انظروا إلى أفواج الملايين الزاحفة إلى كربلاء. أمس شفت على الانترنت صورة زائر إيراني يحمل أمه على رقبته وجاي ماشي، جايب أمه ختيارة ضعيفة هيك حاملها على رقبته. هذه المشاهد كلها ثقافة حب، كلها ثقافة حب، حب الله عز وجل. هون علي ما نزل بي أنه بعين الله ما رأيت إلا جميلة. فإذا عندما نطرق أبواب سيد الشهداء سلام الله عليه، الأمل كبير بأن تشرق في قلوبنا أنوار حب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه بالحبيب المصطفى وآله الأطهار، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخمنائي دام ظله، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء التفجير الأخير الآثم في برج البراجنة، وشهداء الإسلام في اليمن ولبنان العراق الشام البحرين الحجاز، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.